السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وبيان مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية، ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم، ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم، ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب السادس من برنامج مهمات العلم في سنته 37 و400 وألف، وهو كتاب اعتقاد أهل السنة والجماعة المعروف شهرة بالعقيدة الواسطية للعلامة أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية النميري رحمه الله، المتوفى 28 و700. وقد انتهى بنا البيان إلى ما ذكره رحمه الله من الأحاديث النبوية المتعلقة بالصفات الإلهية، فإنه رحمه الله بعد أن فرغ من سياق الآيات القرآنية أتبعها بالأحاديث النبوية، لأن مرد هذا الباب وهو معرفة الأسماء والصفات إلى الوحي، والقرآن والسنة كلاهما وحي. قال الشيخ شيوخنا حافظ الحكمي رحمه الله: فسنة النبي وحي ثاني عليهما، قل أطلق الوحيان. وبين المصنف الصلة بينهما بقوله: ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. فعلائق اتصال السنة بالقرآن أربع، الأولى تفسير السنة للقرآن، والثاني تبيين السنة للقرآن، والثالث دلالة السنة على القرآن، والرابع تعبير السنة عن القرآن، والعلاقتان الأولى والثانية من جنس واحد، فهما متصلتان في معناهما، والعلاقتان الثالثة والرابعة من جنس واحد فهما متصلتان في معناهما، وبين كل علاقتين مشتركتين في أصل فرق. فالفرق بين الأولى والثانية أن الأولى تتعلق بالإيضاح التفصيلي، والثانية تتعلق بالإيضاح الكلي، والفرق بين الثالثة والرابعة أن الثالثة تتضمن مجيء السنة بنظير ما في القرآن، المشارك له في الباب، والرابعة تتضمن مجيء السنة بمثل ما جاء به القرآن، وجميع الأحاديث التي ذكرها المصنف هي في الصحيحين اتفاقا أو انفرادا، سوى أربعة أحاديث لم يروها البخاري ولا مسلم. أولها قوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده. الحديث رواه أحمد وإسناده ضعيف، والمعروف في روايته ضحك ربنا من قنوط عباده، ضحك ربنا من قنوط عباده، ولم أجده بلفظ عجبا، وأشار إلى فقده به العلامة الألباني رحمه الله. والغير التغيير من حال إلى حال، والغير التغيير من حال إلى حال. ومعنى قوله في الحديث أزلين أي في ضيق وشدة، ومعنى قوله في الحديث أزلين أي في ضيق وشدة، ويجوز فيه المد آزلين. والثاني قوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء. الحديث رواه أبو داود وإسناده ضعيف. والثالث قوله صلى الله عليه وسلم: والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. رواه أبو داود والمصنف، رواه أبو داود والترمذي، رواه أبو داود والترمذي في عزو المصنف، وهو يريد حديث العباس بن عبد المطلب المعروف بحديث الأوعاد، وهو يريد حديث العباس بن عبد المطلب المعروف بحديث الأوعال، صرح به في الحموية ومناظرة الواسطية، صرح به في الحموية ومناظرة الواسطية، وليس هو عندهما بهذا اللفظ، وليس هو عندهما بهذا اللفظ، بل بلفظ آخر. واللفظ المذكور رواه ابن خزيمة والطبراني في المعجم الكبير من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وإسناده حسن وله حكم الرفع. والرابع قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان. الحديث رواه الطبراني في المعجم الأوسط والكبير، وإسناده ضعيف أيضا. والأحاديث الصحيحة تغني عن الضعاف، وأوردها المصنف لأنها ثابتة عنده، لقوله رحمه الله: وما وصف الرسول به ربه عز وجل، وما وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك إلى آخر كلامه. فقوله الأحاديث الصحاح يريد بها ثبوت تلك الأحاديث عنده. والحديث الصحيح يطلق ويراد به الثابت، فيندرج فيه الصحيح والحسن، فلا يخالف هذا تحسينه بعض الأحاديث، فإن الحسن يسمى صحيحا باعتبار كونه ثابتا. وعزوه إلى أهل المعرفة تلقي الأحاديث بالقبول مع ضعف بعضها اتفاقا محمول على أمرين، وعزوه إلى أهل المعرفة تلقي الأحاديث بالقبول مع ضعف بعضها اتفاقا محمول على أمرين، أحدهما إرادة مجموع الأحاديث لا جميعها، إرادة مجموع الأحاديث لا جميعها، فهي في الجملة مقبولة، فهي في الجملة مقبولة، فتكون حكاية القبول باعتبار الأغلب، فتكون حكاية القبول باعتبار الأغلب، فأغلب هذه الأحاديث مقبولة عند أهل المعرفة. والآخر إرادة قبولها في سردها في باب الأسماء والصفات، إرادة قبولها في سردها في باب الأسماء والصفات،
وأنهم تتابعوا على ذكرها مع القول بضعفها، وأنهم تتابعوا على ذكرها مع القول بضعفها، فهي تجري مجرى التابع للأحاديث الصحيحة، فهي تجري مجرى التابع للأحاديث الصحيحة، وهو صنيع أئمة أهل الحديث المصنفين في الاعتقاد كالآجري واللالكائي وابن خزيمة وابن مندة وابن بطة في آخرين، فإنهم يخرجون الأحاديث الضعاف وربما صرحوا بضعفها في هذا الباب تبعا للآيات والأحاديث الصحاح التي ثبت بها الباب. فإذا ثبت الباب عندهم بآية أو حديث صحيح أتبعوه بالأحاديث الضعاف لأنها بمنزلة التابع له. بقي التنبيه إلى أن لفظة ولا حاجب الواردة في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، أنها رواية البخاري عند الكشميهني، أنها رواية البخاري عند الكشميهني أحد رواة صحيح البخاري، وهي مثبتة في النسخة المقروءة من الواسطية على مصنفها، وهي مثبتة في النسخة المقروءة من الواسطية على مصنفها، والمشهور في لفظه حجاب، لكن لفظ حاجب عند البخاري في رواية الكشميهني. واسم الإشارة ذلك في قوله وجب الإيمان بها كذلك عائد على ما ذكره أولا في قوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، فيؤمنون بها كذلك. وعدة الأدلة الحديثية التي ذكرها كما تقدم 16 حديثا، وهي باعتبار دلالتها على الأسماء والصفات 3 أقسام كما تقدم عند الآيات، فمنها ما يدل على الاسم الذي في ضمنه الصفة، ومنها ما يدل على صفات ذكرت في الصفات التابعة لتلك الأسماء، ومنها ما يدل على صفات زائدة عما تقدم. وعدة الأسماء الإلهية الواردة في الأحاديث 19 اسما، فالاسم الأول الرب لقوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا، وقوله عجب ربنا في أحاديث أخرى ذكرها، وتقدم أنه ثبت في الأحاديث الصحيحة مما لم يذكره المصنف مجيء هذا الاسم محلا بأل الرب. والاسم الثاني الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا، وقال أيضا يضحك الله في أحاديث أخرى ذكرها المصنف. والاسم الثالث رب العزة، قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يضع رب العزة الحديث، أي صاحب العزة التي هي صفة الله، أي صاحب العزة التي هي صفة الله. والاسم الرابع رب الطيبين، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت رب الطيبين، ولا يحفظ هذا الاسم في دليل ثابت، ولا يحفظ هذا الاسم في دليل ثابت، فالحديث المذكور فيه هنا ضعيف ولا يروى في غيره من الأحاديث الصحاح. والاسم الخامس رب السماوات السبع، والاسم السادس رب الأرض، والاسم السابع رب العرش العظيم، والاسم الثامن رب كل شيء، والاسم التاسع فالق الحب، والاسم العاشر فالق النوى، والاسم الحادي عشر منزل التوراة، والاسم الثاني عشر منزل الفرقان، والاسم الثالث عشر منزل الإنجيل، والاسم الرابع عشر الأول، والاسم الخامس عشر الآخر، والاسم السادس عشر الظاهر، والاسم السابع عشر الباطن، والاسم الثامن عشر السميع، والاسم التاسع عشر القريب. وهذه الأسماء كما تقدم منها أسماء إلهية مفردة كالأول والآخر والظاهر والباطن، ومنها أسماء إلهية مضافة كرب الأرض ورب عرشه العظيم ورب السماوات السبع ومنزل التوراة ومنزل الإنجيل وفالق الحبل وفالق النوى. وهذه الأسماء الإلهية التسعة عشر تتضمن أحد عشر صفة من الصفات الإلهية، تتضمن أحد عشر صفة من الصفات الإلهية، هي الربوبية والألوهية والعزة والفلق وهو الشق، والفلق وهو الشق، والإنزال والأولية والآخرية والظهور والبطون والسمع والقرب. وهذه الصفات مستفادة من تلك الأسماء على ما تقدم تقريره من أن كل اسم إلهي يتضمن صفة إلهية أو أكثر. وذكر المصنف دليلا مستقلا لواحد من هذه الصفات الواردة في الأسماء وهي صفة القرب، فأورد فيها أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، الحديث. وذكر المصنف أحاديث تدل على صفات فقط دون أسماء زيادة على ما تقدم من الصفات الإلهية، منها ما هو مثبت ومنها ما هو منفي. وعدة الصفات الإلهية الواردة في الأحاديث المذكورة زيادة على الصفات المتقدمة في الأسماء 23 صفة إلهية، 23 صفة إلهية، تذكر الصفة بالتصريح تارة وتذكر تارة بالفعل الدال عليها وفق القواعد المتقدم تقريرها. فالصفة الأولى صفة النزول، قال صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا. والصفة الثانية والثالثة والرابعة الاستجابة والإعطاء والمغفرة، الاستجابة والإعطاء والمغفرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا. وفيه قول الله: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. والصفة الخامسة الفرح، قال صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا. والصفة السادسة الضحك، قال صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين، وقال: فيظل يضحك. والصفة السابعة والثامنة والتاسعة العجب والنظر والعلم، العجب والنظر والعلم، وكلها في قوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غياره، ينظر إليكم، الحديث. وما فيه من الصفات ثابتة بأدلة تقدمت سوى صفة العجب، وفيها قوله تعالى: بل عجبت ويسخرون، على قراءة الضم، وهي قراءة حمزة والكساء وخلف العاشر. وصفة العاشرة القدم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها، حتى قال: حتى يضع رب العزة فيها قدمه. والصفة الحادية عشرة الوضع، قال صلى الله عليه وسلم: حتى يضع رب العزة، حتى يضع رب العزة، الحديث. والصفة الثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة القول والنداء والصوت، القول والنداء والصوت. قال صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل لآدم عليه السلام: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فينادي، يعني الله، فينادي بصوت. الحديث. والصفة الخامسة عشرة: الكلام. قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم إلا سيكلمه ربه. والصفة السادسة عشرة والسابعة عشرة: العلو والفوقية. قال صلى الله عليه وسلم: ربنا الله الذي في السماء، وقال: وأنا أمين من في السماء، وقال: والله فوق العرش، في أحاديث أخر. والصفة الثامنة عشرة والتاسعة عشرة والعشرون: الأمر والرحمة والشفاء، الأمر والرحمة والشفاء. قال صلى الله عليه وسلم في رقية المريض: أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، حتى قال: وأنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك. الحديث. والصفة الخامسة والعشرون: المعية. قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك. الحديث. والصفة الثانية والعشرون: الأخذ. قال صلى الله عليه وسلم: أنت آخذ بناصيتها. والصفة الثالثة والعشرون: التجلي. قال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. الحديث. ورؤية الخلق تكون بتجليه لهم سبحانه. أما الصفات المنفية التي ذكرها المصنف في هذه الأحاديث فهي صفتان إلهيتان، فهي صفتان إلهيتان: نفي الصمم ونفي الغياب، نفي الصمم ونفي الغياب. قال صلى الله عليه وسلم: فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. ولما فرغ من سرد تلك الأحاديث الحاوية جملة مستكثرة من الأسماء والصفات الإلهية، ذكر أن غيرها من الأحاديث الصحيحة يجري مجراها، فيؤمن أهل السنة بما فيه من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، وهم بهذا وسط في فرق الأمة في باب الصفات، كما أن الأمة وسط في الأمم كما سيبينه المصنف رحمه الله قريبا.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وبين أهل التمثيل المشبهة، وهم وسط في باب أفعال الله تعالى بين القدرية والجبرية، وفي باب وعيد الله بين المرجئة وبين الوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض وبين الخوارج.
لما قرر المصنف رحمه الله أن أهل السنة وسط بين فرق الأمة في باب الصفات، زاد هذا الأمر بيانا بذكر أصول جامعة توضح حقيقة وسطيتهم في خمسة أبواب: أولها باب أسماء الله وصفاته، باب أسماء الله وصفاته، فهم وسط فيه بين أهل التعطيل المنكرين لها، فهم وسط فيه بين أهل التعطيل المنكرين لها وأهل التمثيل المبالغين في إثباتها بذكر مماثلها، وأهل التمثيل المبالغين في إثباتها بذكر مماثلها. وثانيها باب القدر المشار إليه في قول المصنف: باب أفعال الله تعالى، فهم فيه وسط بين القدرية الزاعمين أن العبد يخلق فعله استقلالا، الزاعمين أن العبد يخلق فعله استقلالا، وبين الجبرية الزاعمين أن العبد مجبور على فعله لا اختيار له، وبين الجبرية الزاعمين أن العبد مجبور على فعله لا اختيار له. وثالثها باب الوعيد بالعذاب والعقاب، باب الوعيد بالعذاب والعقاب، فهم فيه وسط بين المرجئة الزاعمين أن فاعل الكبيرة لا يدخل النار ولا يستحق ذلك، فهم فيه وسط بين المرجئة الزاعمين أن فاعل الكبيرة لا يدخل النار ولا يستحق ذلك، وبين الوعيدية الذين ينفذون الوعيد أي يمضونه فلا يتخلف بحال، وبين الوعيدية الذين يمضون الوعيد أي ينفذونه فلا يتخلف بحال، ويقولون فاعل الكبيرة مخلد في النار، ويقولون فاعل الكبيرة مخلد في النار. ورابعها باب أسماء الإيمان والدين، باب أسماء الإيمان والدين، فهم وسط بين الحرورية وهم الخوارج والمعتزلة الذين يخرجون صاحب الكبيرة من الإيمان، الذين يخرجون صاحب الكبيرة من الإيمان في الدنيا ويجعلونه في الآخرة من أهل النار مخلدا فيها، ويجعلونه في الآخرة من أهل النار مخلدا فيها. ومع اتفاق الخوارج والمعتزلة في الإخراج من الإيمان فهم يفترقون في كيفية الإخراج، فالخوارج يخرجون العبد من الإيمان إلى الكفر، فالخوارج يخرجون العبد من الإيمان إلى الكفر، والمعتزلة يخرجونه من الإيمان ولا يدخلونه الكفر، يخرجونه من الإيمان ولا يدخلونه بالكفر، ويجعلونه عندهم في مرتبة سموها المنزلة بين المنزلتين، ويجعلونه عندهم في مرتبة سموها في منزلة سموها المنزلة بين المنزلتين. ثم تتفق الطائفتان على أنه في الآخرة من المخلدين في النار. وبين المرجئة والجهمية الذين يجعلون فاعل الكبيرة مؤمنا كامل الإيمان، وبين المرجئة والجهمية الذين يجعلون فاعل الكبيرة مؤمنا كامل الإيمان. وخامسها باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم فيه وسط بين الرافضة الذين بالغوا في حب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من آله وغلوا فيهم، الذين بالغوا في حب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من آله وغلوا فيهم، وبين الخوارج الناصبية الذين بالغوا في بغض بعض الصحابة، الذين بالغوا في بغض بعض الصحابة بل كفروا كثيرا منهم، بل كفروا كثيرا منهم. وخص المصنف هذه الأبواب الخمسة لأمرين، وخص المصنف هذه الأبواب الخمسة لأمرين، أحدهما جلالة موقعها من الدين، جلالة موقعها من الدين، والآخر كثرة المنازع فيها من المخالفين، كثرة المنازع فيها من المخالفين. والمراد بالوسطية المقررة في هذه الأصول الخمسة أن أهل السنة والجماعة فيها عدول خيار، مستقيمون على الصراط المستقيم بلا إفراط ولا تفريط، فالوسطية تجمع أمرين، فالوسطية تجمع أمرين، أحدهما الاستقامة على الصراط المستقيم، الاستقامة على الصراط المستقيم وهو الإسلام، والآخر البراءة من الإفراط والتفريط. البراءة من الإفراط والتفريط، فلا غلو ولا جفاء، فلا غلو ولا جفاء. وهذه الوساطية هي الوساطية المشيدة بالأدلة الشرعية، وليست الوساطية إماتة الدين وتهوين شرائعه في الناس، وليست الوساطية إماتة الدين وتهوين شرائعه في الناس بمحاباة أهل الكفر والبدعة والنفاق، التي غايتها ملاينة الخلق فيما تركوا من الحق، التي غايتها ملاينة الخلق فيما تركوا من الحق، فإن هذا باطل. فصار للوسطية معنيان، فصار للوسطية معنيان، أحدهما الاستقامة على الصراط المستقيم بلا إفراط ولا تفريط، الاستقامة على الصراط المستقيم بلا إفراط ولا تفريط، وهذا معنى حق، وهذا معنى حق. والآخر ملاينة الخلق فيما تركوا من الحق، ملاينة الخلق فيما تركوا من الحق، وهذا معنى باطل.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة، من أنه سبحانه وتعالى فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا تجيبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر أينما كان، وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه، مهيمن عليهم، مطلع إليهم، وإلى غير ذلك من معاني ربوبيته. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. ودخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه، كما قال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه.
من الإيمان بالله الإيمان بعلوه ومعيته، فهو سبحانه فوق عرشه علي على خلقه، فهو سبحانه فوق عرشه علي على خلقه، وهو معهم أينما كانوا. والعلو والمعية من جملة الصفات الإلهية، وأفردهما المصنف بإعادة القول وزيادة البيان لما احتف بهما من معارضات الابتداع العاطلة، لما احتف بهما من معارضات أهل الابتداع العاطلة ومناقضة الأهواء الباطلة من الجهمية، أن فينا علو الله سبحانه وتعالى ومعيته خلقه، ومن أهل الحلول والاتحاد الزاعمين أن الله مختلط بخلقه، ومن أهل الحلول والاتحاد الزاعمين أن الله مختلط بخلقه غير بائن منهم، تعالى الله عما يقول الأفاكون علوا كبيرا. ولا يراد بالمعية أنه مختلط بالخلق، فهذا شيء لا توجبه اللغة التي خوطبنا بها، وهو خلاف ما أجمع عليه السلف وخلاف الفطرة أيضا. فبطلان توهم اختلاط الله بخلقه مبني على ثلاثة أصول. أولها أن هذا لا توجبه اللغة التي خوطبنا بها في القرآن والسنة، فإننا نقول القمر معنا وهو غير مختلط بنا. وثانيها أن هذا خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة، وثالثها أنه خلاف ما فطر الله عليه الخلق كافة، وكون الله فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته كما قال المصنف لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. ووقع تبيين شيء من الظنون الكاذبة في بعض نسخ هذا الكتاب، مثل أن يظن أن السماء تظله أو أن السماء تقله، وهذا باطل بالإجماع. وهذه الجملة المفسرة الظنون الكاذبة ليست في النسخ العتيقة من هذا الكتاب، ومنها نسخة مقروءة على المصنف وهي تشبه كلامه، وكأنها أخذت من كتاب آخر له وأدخلت في هذا الموضع، ونشرها من نشرها على هذه الصورة كالواقع في نشرة الواسطية في ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية. وهذه الجملة التي أدرجت عند هذا المحل ليست في شيء من كتبه التي طبعت حتى الآن والله أعلم. وذكر المصنف أنه دخل في هذا أيضا إثبات أنه سبحانه وتعالى قريب من خلقه، وقربه ومعيته لا ينافي علوه سبحانه، بل كما قال المصنف علي في دنوه قريب في علوه، والقرب المذكور في باب الصفات هو قرب خاص بالمؤمنين في أصح قولي أهل العلم، بإعانتهم ونصرتهم وتسديدهم، وهو الموافق لاصطفائهم وتخصيصهم بما ليس لغيرهم من الخلق. فلا يقال إن قرب الله نوعان، أحدهما قرب من الخلق جميعا والآخر قرب من المؤمنين، فإن دلائل الشرع تدل على أن القرب خاص بالمؤمنين. وما يوهم خلاف ذلك كقوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فالمراد به في تفسير السلف الملائكة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ومن الإيمان به وبكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره. ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله سبحانه وتعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من تكلم به مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا.
من الإيمان بالله وبكتبه الإيمان بأن القرآن
كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ أي تكلم به حقيقة، منه بدأ أي تكلم به حقيقة، وإليه يعود أي برفعه من المصاحف والصدور في آخر الزمان، أي برفعه من المصاحف والصدور في آخر الزمان، ثبتت بذلك الأحاديث وانعقد عليه الإجماع. وهو كلام الله حقيقة، فحروفه ومعانيه كلها من الله، وهو كلام الله حقيقة فحروفه ومعانيه كلها من الله، ولا يقال فيه إنه حكاية عن كلام الله ولا عبارة عنه. والحكاية والعبارة مذهبان رديئان في القرآن للكلابية والأشاعرة، والحكاية والعبارة مذهبان رديئان في القرآن للكلابية والأشاعرة، فزعمت الكلابية أن القرآن حكاية عن كلام الله، وأنه هو ليس كلاما لله، وأنه هو ليس كلاما لله. وزعمت الأشاعرة أن القرآن عبارة عن كلام الله، وأنه هو ليس كلاما لله. وعلى المذهبين فالمعنى من الله والألفاظ من غيره، وعلى المذهبين فالمعنى من الله والألفاظ من غيره. والحق الحقيق الجدير بالتصديق أن القرآن حرفا ومعنى كله من الله، أن القرآن حرفا ومعنى كله من الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه ورسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله سبحانه وتعالى.
من الإيمان بالله وبكتبه وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة عيانا بأبصارهم بلا خفاء، وثبتت هذه اللفظة عيانا عند البخاري في حديث جرير بن عبد الله في الرؤيا: إنكم سترون ربكم عيانا أي بأبصاركم، يرونه سبحانه في عرصات القيامة أي في متسعاتها، ثم يرونه سبحانه وتعالى في الجنة. والفرق بين الرؤيتين من وجهين، والفرق بين الرؤيتين من وجهين: أحدهما أن الرؤية التي تكون في عرصات يوم القيامة هي رؤية امتحان وتعريف، أن الرؤية التي تكون في عرصات يوم القيامة هي رؤية امتحان وتعريف، والرؤية التي تكون في الجنة هي رؤية إنعام وتشريف، والرؤية التي تكون في الجنة هي رؤية إنعام وتشريف. والآخر أن الرؤية الأولى مشتركة بين المؤمنين وغيرهم، أن الرؤية الأولى مشتركة بين المؤمنين وغيرهم، في أصح أقوال أهل العلم. وأما الرؤية الثانية فهي مختصة بالمؤمنين، وأما الرؤية الثانية فهي مختصة بالمؤمنين لانفرادهم باستحقاق الأجر يوم القيامة، لانفرادهم باستحقاق الأجر يوم القيامة، فتكون إنعاما عليهم وتشريفا لهم، فتكون إنعاما عليهم وتشريفا لهم.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم، فيقال للرجل: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فيقول المؤمن الله ربي والإسلام ديني ومحمد النبي. وأما المرتاب فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصاعق. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى يوم القيامة الكبرى، فتعاد الأرواح إلى الأجساد، وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليها المسلمون. فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، وتنصب الموازين فتوزن فيها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره كما قال تعالى، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من تزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات لهم، ولكن تعدد أعمالهم وتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها. وفي عرصة القيامة الحوض المورود لمحمد صلى الله عليه وسلم ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، طوله شهر وعرضه شهر، آنيته عدد نجوم السماء، فمن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، والنار يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر عليه كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف فيلقى في جهنم. فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته صلى الله عليه وسلم. وله في القيامة ثلاث شفاعات، أما الشفاعة الأولى فيشفع لأهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عليهم من الله السلام الشفاعة حتى تنتهي إليه. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار أن لا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. ويخرج الله تعالى من النار أقواما بغير شفاعة، بل بفضل رحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة، وأصناف ما تتضمنه الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والأثارة من العلم المأثور عن الأنبياء في العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم. من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده.
شرع المصنف رحمه الله يبين هنا الركن الخامس من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر. واليوم الآخر على ما ذكره هو كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فهو اسم جامع لما يكون بعد الموت، فهو اسم جامع لما يكون بعد الموت، وهذا أحسن ما قيل في حده. ووصفه ابن سعدي في التنبيهات اللطيفة لما احتوته الواسطية من المباحث المنيفة بأنه ضابط جامع. فاليوم الآخر اسم لما يكون بعد الموت، ويندرج في خبره صلى الله عليه وسلم عن اليوم الآخر ما جاء في الكتاب والسنة، فثبوت أحواله يكون بالقرآن،
ويكون بالسنة، وكلاهما من خبره صلى الله عليه وسلم. فالقرآن خبره بكلام الله الذي أنزله الله عليه، والسنة هي خبره بكلامه الذي هو من الوحي أيضا. فيؤمن أهل السنة والجماعة بفتنة القبر، وهي سؤال الملكين العبد عن ربه ودينه ونبيه، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، وأما المرتاب فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. والمشهور في لفظ الحديث ها بهاء في أوله وآخره في كل كلمة، ووقع في بعض رواياته، وهي رواية الروياني في مسنده وهي المثبتة في نسخة الواسطية المقروءة على مصنفها. ويؤمنون بنعيم القبر وعذابه، وهو ما يجري على العبد في قبره من نعيم أو عذاب، ما يجري على العبد في قبره من نعيم أو عذاب. ويؤمنون بيوم القيامة إذا أعيدت الأرواح إلى الأجساد، وقام الناس لربهم حفاة عراة غرلا، أي غير مختونين، أي غير مختونين، وحينئذ ينصب الميزان، وهو واحد في أصح الأقوال. وجمع في بعض الآيات لتعدد الموزون فيه، وهو واحد في أصح الأقوال، وجمع في بعض الآيات لتعدد الموزون فيه. توزن فيه الأعمال وصحائفها وعمالها، توزن فيه الأعمال وصحائفها وعمالها. فالوزن في أصح أقوال أهل العلم واقع على ثلاثة، فالوزن في أصح أقوال أهل العلم واقع على ثلاثة: العبد العامل وعمله وصحيفة عمله، العبد العامل وعمله وصحيفة عمله. وفي ذلك قلت: الوزن في أصح قول للعمل، الوزن في أصح قول للعمل، وعامل مع صحفه نلت الأمل، وعامل مع صحفه نلت الأمل. وتنشر الدواوين، وهي صحائف الأعمال، فيأخذ المؤمن كتابه بيمينه، ويأخذ الكافر كتابه بشماله وراء ظهره. ويحاسب الله الخلائق، والحساب في الشرع هو عد أعمال العبد يوم القيامة، والحساب في الشرع هو عد أعمال العبد يوم القيامة، وله درجتان: إحداهما الحساب اليسير، وفيه تعرض أعمال العبد عليه ويقرر عليها، وفيه تعرض أعمال العبد عليه ويقرر عليها، والأخرى الحساب العسير، الحساب العسير، وفيه تعرض أعمال العبد عليه ويناقش فيها وتستقصى عليه، وفيها تعرض أعمال العبد عليه ويناقش فيها وتستقصى عليه. والكفار لا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، والكفار لا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، لأنهم يقدمون الآخرة ولا حسنة لهم، فقد جوزوا بها في الدنيا، لأنهم يقدمون الآخرة ولا حسنة لهم فقد جوزوا بها في الدنيا، ولكنهم يحاسبون بالتقرير على أعمالهم والتوبيخ والتقريع عليها، ولكنهم يحاسبون بالتقرير على أعمالهم والتوبيخ والتقريع عليها. وفي عرصات يوم القيامة، وهي متسعاتها، الحوض المورود لرسولنا صلى الله عليه وسلم، ولكل نبي حوض، لكن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم هو أعظمها وصفا وأكملها حالا، هو أعظمها وصفا وأكملها حالا. ويؤمن أهل السنة بالصراط، وهو جسر منصوب على متن جهنم، أي ظهرها، يوصل إلى الجنة، وهذا معنى قول المصنف وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، فهو بينهما باعتبار الإيصال لا باعتبار الاتصال، فهو بينهما باعتبار الإيصال لا باعتبار الاتصال، فهو موضوع على متن جهنم يوصل إلى الجنة وليس بين الجنة والنار، يمر عليه المؤمنون فقط على الصحيح من أقوال أهل السنة، يمر عليه المؤمنون فقط على الصحيح من أقوال أهل السنة، فالأحاديث ظاهرة في ذلك، وأصرحها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الصراط قال فيمر المؤمنون، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الصراط قال فيمر المؤمنون، متفق عليه واللفظ لمسلم، فلا يمر على الصراط سوى المؤمنين، والذين تخطفهم كلاليب جهنم هم من عصاة المؤمنين، والذين تخطفهم كلاليب جهنم هم من عصاة المؤمنين الذين يستحقون أن يدخلوا النار ثم يخرجوا منها بعد ذلك. ويمر المؤمنون على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر. قد انتهى بنا البيان إلى أن المرور على الصراط مختص بالمؤمنين، وأنهم يمرون عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل أي الرواحل التي تتخذ للركوب. فمن مر على الصراط دخل الجنة ولم يسبق دخوله عذاب في النار، بخلاف من أخذته كلاليب جهنم من عصاة المؤمنين فإنه يدخل النار ثم يخرج منها ويدخل الجنة. والكلاليب جمع كلاب وكلوب، جمع كلاب وكلوب، وهو حديدة معوجة الرأس ذات شعب، وهو حديدة معوجة الرأس ذات شعب. ثم يوقف الذين عبروا الصراط على قنطرة بين الجنة والنار، ويقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم بدخول الجنة. والقنطرة بناء مرتفع بين الجنة والنار، والقنطرة بناء مرتفع بين الجنة والنار. وأول من يستفتح باب الجنة هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أول شافع وأول مشفع. وللنبي صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات: الشفاعة الأولى شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف أن يقضى بينهم، شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف أن يقضى بينهم، وهي الشفاعة العظمى. والثانية شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوها. والشفاعة الثالثة شفاعته صلى الله عليه وسلم في من استحق النار، وهذه الشفاعة الثالثة لا تختص به، بل هي له ولسائر النبيين والصديقين والصالحين وغيرهم من الشفعاء كما ذكر المصنف رحمه الله، وهي تتناول من استحق النار ألا يدخلها، ومن دخلها ألا يخرج منها. فتعم نوعين: أحدهما مستحق للنار لم يدخلها، والآخر من دخل النار أن يخرج منها، من دخل النار أن يخرج منها. واختار ابن القيم رحمه الله أن هذه الشفاعة تختص بنوع واحد فقط، وهو من دخل النار أن يخرج منها. اختار ابن القيم أن هذه الشفاعة تختص بنوع واحد، وهو من دخل النار أن يخرج منها. وقوله أقوى خلافا لجمهور أهل العلم، لأن الشفاعة لا تكون إلا بعد المرور على الصراط، لأن الشفاعة لا تكون إلا بعد المرور على الصراط، فإنه إذا مر الناس على الصراط كما ثبت في الأحاديث ووقع من وقع منهم في النار فإنه تحل الشفاعة بعد ذلك ويشفعون كما ثبت هذا في صحيح مسلم من حديث جابر. فالأصح في الشفاعة الثالثة أنها شفاعته صلى الله عليه وسلم في من دخل النار أن يخرج منها، وهي له ولغيره من النبيين والصديقين والشهداء، ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة أحد من خلقه بل بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل يعني زيادة عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله للجنة أقواما يدخلهم إياها، وأحوال الدار الآخرة متعددة متنوعة وتفاصيلها في الكتاب والسنة، فمن أراد الوقوف عليها فلا محيد له عما جاء في القرآن والسنة. وهذا آخر البيان على هذا المجلس، ونستكمل بقية الكتاب بعد الصلاة بإذن الله تعالى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين، ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وبيان مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية، ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب السادس من برنامج مهمات العلم في سنته 37 و400 وألف، وهو كتاب اعتقاد أهل السنة والجماعة المعروف شهرة بالعقيدة الواسطية للعلامة أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية النميري رحمه الله، المتوفى 28 و700. وقد انتهى بنا البيان إلى ما ذكره رحمه الله من الأحاديث النبوية المتعلقة بالصفات الإلهية، فإنه رحمه الله بعد أن فرغ من سياق الآيات القرآنية أتبعها بالأحاديث النبوية، لأن مرد هذا الباب وهو معرفة الأسماء والصفات إلى الوحي، والقرآن والسنة كلاهما وحي. قال شيخ شيوخنا حافظ الحكمي رحمه الله: فسنة النبي وحي ثاني عليهما، قل أطلق الوحيان. وبين المصنف الصلة بينهما بقوله: ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. فعلائق اتصال السنة بالقرآن أربع، فعلائق اتصال السنة بالقرآن أربع: الأولى تفسير السنة للقرآن، تفسير السنة للقرآن، والثاني تبيين السنة للقرآن، تبيين السنة للقرآن، والثالث دلالة السنة على القرآن، دلالة السنة على القرآن، والرابع تعبير السنة عن القرآن، تعبير السنة عن القرآن،
والعلاقتان الأولى والثانية من جنس واحد، فهما متصلتان في معناهما، والعلاقتان الثالثة والرابعة من جنس واحد فهما متصلتان في معناهما، وبين كل علاقتين مشتركتين في أصل فرق. فالفرق بين الأولى والثانية أن الأولى تتعلق بالإيضاح التفصيلي، أن الأولى تتعلق بالإيضاح التفصيلي، والثانية تتعلق بالإيضاح الكلي، والثانية تتعلق بالإيضاح الكلي. والفرق بين الثالثة والرابعة أن الثالثة تتضمن مجيء السنة بنظير ما في القرآن، تتضمن مجيء السنة بنظير ما في القرآن المشارك له في الباب، المشارك له في الباب. والرابعة تتضمن مجيء السنة بمثل ما جاء به القرآن، والرابعة تتضمن مجيء السنة بمثل ما جاء به القرآن. وجميع الأحاديث التي ذكرها المصنف هي في الصحيحين اتفاقا أو انفرادا، سوى أربعة أحاديث لم يروها البخاري ولا مسلم. أولها قوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده، الحديث رواه أحمد وإسناده ضعيف، والمعروف في روايته: ضحك ربنا من قنوط عباده، ضحك ربنا من قنوط عباده، ولم أجده بلفظ عجبا، وأشار إلى فقده به العلامة الألباني رحمه الله. والغير التغيير من حال إلى حال، والغير التغيير من حال إلى حال. ومعنى قوله في الحديث أزلين أي في ضيق وشدة، ومعنى قوله في الحديث أزلين أي في ضيق وشدة، ويجوز فيه المد آزلين. والثاني قوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء، الحديث رواه أبو داود وإسناده ضعيف. والثالث قوله صلى الله عليه وسلم: والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، رواه أبو داود والمصنف، رواه أبو داود والترمذي، رواه أبو داود والترمذي في عزو المصنف، وهو يريد حديث العباس بن عبد المطلب المعروف بحديث الأوعاد، وهو يريد حديث العباس بن عبد المطلب المعروف بحديث الأوعال، صرح به في الحموية ومناظرة الواسطية، صرح به في الحموية ومناظرة الواسطية، وليس هو عندهما بهذا اللفظ، وليس هو عندهما بهذا اللفظ، بل بلفظ آخر. واللفظ المذكور رواه ابن خزيمة والطبراني في المعجم الكبير من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وإسناده حسن وله حكم الرفع. والرابع قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان، الحديث رواه الطبراني في المعجم الأوسط والكبير وإسناده ضعيف أيضا. والأحاديث الصحيحة تغني عن الضعاف، وأوردها المصنف لأنها ثابتة عنده لقوله رحمه الله: وما وصف الرسول به ربه عز وجل، وما وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك إلى آخر كلامه. فقوله الأحاديث الصحاح يريد بها ثبوت تلك الأحاديث عنده. والحديث الصحيح يطلق ويراد به الثابت، فيندرج فيه الصحيح والحسن، فلا يخالف هذا تحسينه بعض الأحاديث، فإن الحسن يسمى صحيحا باعتبار كونه ثابتا. وعزوه إلى أهل المعرفة تلقي الأحاديث بالقبول مع ضعف بعضها اتفاقا محمول على أمرين. وعزوه إلى أهل المعرفة تلقي الأحاديث بالقبول مع ضعف بعضها اتفاقا محمول على أمرين، أحدهما إرادة مجموع الأحاديث لا جميعها، إرادة مجموع الأحاديث لا جميعها، فهي في الجملة مقبولة، فهي في الجملة مقبولة، فتكون حكاية القبول باعتبار الأغلب، فتكون حكاية القبول باعتبار الأغلب، فأغلب هذه الأحاديث مقبولة عند أهل المعرفة. والآخر إرادة قبولها في سردها في باب الأسماء والصفات، إرادة قبولها في سردها في باب الأسماء والصفات، وأنهم تتابعوا على ذكرها مع القول بضعفها، وأنهم تتابعوا على ذكرها مع القول بضعفها، فهي تجري مجرى التابع للأحاديث الصحيحة، فهي تجري مجرى التابع للأحاديث الصحيحة، وهو صنيع أئمة أهل الحديث المصنفين في الاعتقاد كالآجري واللالكائي وابن خزيمة وابن مندة وابن بطة في آخرين، فإنهم يخرجون الأحاديث الضعاف، وربما صرحوا بضعفها في هذا الباب تبعاً للآيات والأحاديث الصحاح التي ثبت بها الباب، فإذا ثبت الباب عندهم بآية أو حديث صحيح أتبعوه بالأحاديث الضعاف لأنها بمنزلة التابع له. بقي التنبيه إلى أن لفظة ولا حاجب الواردة في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، أنها رواية البخاري، أنها رواية البخاري عند الكشميهني، أنها رواية البخاري عند الكشميهني أحد رواة صحيح البخاري، وهي مثبتة في النسخة المقروءة من الواسطية على مصنفها، وهي مثبتة في النسخة المقروءة من الواسطية على مصنفها، والمشهور في لفظه حجاب، لكن لفظ حاجب عند البخاري في رواية الكشميهني. واسم الإشارة ذلك في قوله وجب الإيمان بها كذلك عائد على ما ذكره أولا في قوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، فيؤمنون بها كذلك. وعدة الأدلة الحديثية التي ذكرها كما تقدم 16 حديثا، وهي باعتبار دلالتها على الأسماء والصفات 3 أقسام كما تقدم عند الآيات، فمنها ما يدل على الاسم الذي في ضمنه الصفة، ومنها ما يدل على صفات ذكرت في الصفات التابعة لتلك الأسماء، ومنها ما يدل على صفات زائدة عما تقدم. وعدة الأسماء الإلهية الواردة في الأحاديث 19 اسما، فالاسم الأول الرب لقوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا، وقوله عجب ربنا في أحاديث أخرى ذكرها، وتقدم أنه ثبت في الأحاديث الصحيحة مما لم يذكره المصنف مجيء هذا الاسم محلا بأل الرب. والاسم الثاني الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا، وقال أيضا يضحك الله في أحاديث أخرى ذكرها المصنف. والاسم الثالث رب العزة، قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يضع رب العزة الحديث، أي صاحب العزة التي هي صفة الله، أي صاحب العزة التي هي صفة الله. والاسم الرابع رب الطيبين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت رب الطيبين. ولا يحفظ هذا الاسم في دليل ثابت، ولا يحفظ هذا الاسم في دليل ثابت، فالحديث المذكور فيه هنا ضعيف ولا يروى في غيره من الأحاديث الصحاح. والاسم الخامس رب السماوات السبع. والاسم السادس رب الأرض. والاسم السابع رب العرش العظيم. والاسم الثامن رب كل شيء. والاسم التاسع فالق الحب. والاسم العاشر فالق النوى. والاسم الحادي عشر منزل التوراة. والاسم الثاني عشر منزل الفرقان. والاسم الثالث عشر منزل الإنجيل. والاسم الرابع عشر الأول. والاسم الخامس عشر الآخر. والاسم السادس عشر الظاهر. والاسم السابع عشر الباطن. والاسم الثامن عشر السميع. والاسم التاسع عشر القريب. وهذه الأسماء كما تقدم منها أسماء إلهية مفردة كالأول والآخر والظاهر والباطن، ومنها أسماء إلهية مضافة كرب الأرض ورب العرش العظيم ورب السماوات السبع ومنزل التوراة ومنزل الإنجيل وفالق الحب وفالق النوى. وهذه الأسماء الإلهية التسعة عشر تتضمن أحد عشر صفة من الصفات الإلهية، تتضمن أحد عشر صفة من الصفات الإلهية، هي الربوبية والألوهية والعزة والفلق وهو الشق، والفلق وهو الشق، والإنزال والأولية والآخرية والظهور والبطون والسمع والقرب. وهذه الصفات مستفادة من تلك الأسماء على ما تقدم تقريره من أن كل اسم إلهي يتضمن صفة إلهية أو أكثر. وذكر المصنف دليلا مستقلا لواحد من هذه الصفات الواردة في الأسماء، وهي صفة القرب، فأورد فيها أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته الحديث. وذكر المصنف أحاديث تدل على صفات فقط دون أسماء زيادة على ما تقدم من الصفات الإلهية، منها ما هو مثبت ومنها ما هو منفي. وعدة الصفات الإلهية الواردة في الأحاديث المذكورة زيادة على الصفات المتقدمة في الأسماء 23 صفة إلهية، 23 صفة إلهية، تذكر الصفة بالتصريح تارة وتذكر تارة بالفعل الدال عليها وفق القواعد المتقدم تقريرها. فالصفة الأولى صفة النزول، قال صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا. والصفة الثانية والثالثة والرابعة الاستجابة والإعطاء والمغفرة، الاستجابة والإعطاء والمغفرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا. وفيه قول الله: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. والصفة الخامسة الفرح، قال صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا. والصفة السادسة الضحك، قال صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين، وقال: فيظل يضحك. وصفة السابعة والثامنة والتاسعة العجب والنظر والعلم، العجب والنظر والعلم، وكلها في قوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غياله ينظر إليكم الحديث. وما فيه من الصفات ثابتة بأدلة تقدمت سوى صفة العجب، وفيها قوله تعالى: بل عجبت ويسخرون، على قراءة الضم، وهي قراءة حمزة والكساء وخلف العاشر. وصفة العاشرة القدم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها، حتى قال: حتى يضع رب العزة فيها قدمه. والصفة الحادية عشرة الوضع، قال صلى الله عليه وسلم: حتى يضع رب العزة، حتى يضع رب العزة الحديث. والصفة الثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة القول والنداء والصوت، القول والنداء والصوت، قال صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل لآدم عليه السلام: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فينادي، يعني الله، فينادي بصوت الحديث. والصفة الخامسة عشرة الكلام، قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم إلا سيكلمه ربه. والصفة السادسة عشرة والسابعة عشرة العلو والفوقية، قال صلى الله عليه وسلم: ربنا الله الذي في السماء، وقال: وأنا أمين من في السماء، وقال: والله فوق العرش، في أحاديث أخر. والصفة الثامنة عشرة والتاسعة عشرة والعشرون الأمر والرحمة والشفاء، الأمر والرحمة والشفاء، قال صلى الله عليه وسلم في رقية المريض: أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، حتى قال: وأنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك الحديث. والصفة الخامسة والعشرون المعية، قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك الحديث. والصفة الثانية والعشرون الأخذ، قال صلى الله عليه وسلم: أنت آخذ بناصيتها. والصفة الثالثة والعشرون التجلي، قال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر الحديث. ورؤية الخلق تكون بتجليه لهم سبحانه. أما الصفات المنفية التي ذكرها المصنف في هذه الأحاديث فهي صفتان إلهيتان، فهي صفتان إلهيتان: نفي الصمم ونفي الغياب، نفي الصمم ونفي الغياب. قال صلى الله عليه وسلم: فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. ولما فرغ من سرد تلك الأحاديث الحاوية جملة مستكثرة من الأسماء والصفات الإلهية، ذكر أن غيرها من الأحاديث الصحيحة يجري مجراها، فيؤمن أهل السنة بما فيه من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، وهم بهذا وسط في فرق الأمة في باب الصفات، كما أن الأمة وسط في الأمم كما سيبينه المصنف رحمه الله قريبا.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وبين أهل التمثيل المشبهة، وهم وسط في باب أفعال الله تعالى بين القدرية والجبرية، وفي باب وعيد الله بين المرجئة وبين الوعيدية من القدرية وغيرهم. وفي باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض وبين الخوارج.
لما قرر المصنف رحمه الله أن أهل السنة وسط بين فرق الأمة في باب الصفات، زاد هذا الأمر بيانا بذكر أصول جامعة توضح حقيقة وسطيتهم في خمسة أبواب. أولها باب أسماء الله وصفاته، باب أسماء الله وصفاته، فهم وسط فيه بين أهل التعطيل المنكرين لها، فهم وسط فيه بين أهل التعطيل المنكرين لها وأهل التمثيل المبالغين في إثباتها بذكر مماثلها، وأهل التمثيل المبالغين في إثباتها بذكر مماثلها. وثانيها باب القدر المشار إليه في قول المصنف باب أفعال الله تعالى، فهم فيه وسط بين القدرية الزاعمين أن العبد يخلق فعله استقلالا، الزاعمين أن العبد يخلق فعله استقلالا، وبين الجبرية الزاعمين أن العبد مجبور على فعله لا اختيار له، وبين الجبرية الزاعمين أن العبد مجبور على فعله لا اختيار له. وثالثها باب الوعيد بالعذاب والعقاب، باب الوعيد بالعذاب والعقاب، فهم فيه وسط بين المرجئة الزاعمين أن فاعل الكبيرة لا يدخل النار ولا يستحق ذلك، فهم فيه وسط بين المرجئة الزاعمين أن فاعل الكبيرة لا يدخل النار ولا يستحق ذلك، وبين الوعيدية الذين ينفذون الوعيد أي يمضونه فلا يتخلف بحال، وبين الوعيدية الذين يمضون الوعيد أي ينفذونه فلا يتخلف بحال، ويقولون فاعل الكبيرة مخلد في النار، ويقولون فاعل الكبيرة مخلد في النار. ورابعها باب أسماء الإيمان والدين، باب أسماء الإيمان والدين، فهم وسط بين الحرورية وهم الخوارج والمعتزلة الذين يخرجون صاحب الكبيرة من الإيمان، الذين يخرجون صاحب الكبيرة من الإيمان في الدنيا ويجعلونه في الآخرة من أهل النار مخلدا فيها، ويجعلونه في الآخرة من أهل النار مخلدا فيها. ومع اتفاق الخوارج والمعتزلة في الإخراج من الإيمان فهم يفترقون في كيفية الإخراج، فالخوارج يخرجون العبد من الإيمان إلى الكفر، فالخوارج يخرجون العبد من الإيمان إلى الكفر، والمعتزلة يخرجونه من الإيمان ولا يدخلونه الكفر، يخرجونه من الإيمان ولا يدخلونه بالكفر، ويجعلونه عندهم في مرتبة سموها المنزلة بين المنزلتين، ويجعلونه عندهم في مرتبة سموها في منزلة سموها المنزلة بين المنزلتين، ثم تتفق الطائفتان على أنه في الآخرة من المخلدين في النار. وبين المرجئة والجهمية الذين يجعلون فاعل الكبيرة مؤمنا كامل الإيمان، وبين المرجئة والجهمية الذين يجعلون فاعل الكبيرة مؤمنا كامل الإيمان. وخامسها باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم فيه وسط بين الرافضة الذين بالغوا في حب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من آله وغلوا فيهم. الذين بالغوا في حب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من آله وغلوا فيهم. وبين الخوارج الناصبية الذين بالغوا في بغض بعض الصحابة بل كفروا كثيرا منهم وخص المصنف هذه الأبواب الخمسة لأمرين أحدهما جلالة موقعها من الدين والآخر كثرة المنازع فيها من المخالفين والمراد بالوسطية المقررة في هذه الأصول الخمسة أن أهل السنة والجماعة فيها عدول خيار مستقيمون على الصراط المستقيم بلا إفراط ولا تفريط. فالوسطية تجمع أمرين أحدهما الاستقامة على الصراط المستقيم وهو الإسلام، والآخر البراءة من الإفراط والتفريط فلا غلو ولا جفاء وهذه الوسطية هي الوسطية المشيدة بالأدلة الشرعية، وليست الوسطية إماتة الدين وتهوين شرائعه في الناس بمحاباة أهل الكفر والبدعة والنفاق التي غايتها ملاينة الخلق فيما تركوا من الحق فإن هذا باطل. فصار للوسطية معنيان أحدهما الاستقامة على الصراط المستقيم بلا إفراط ولا تفريط وهذا معنى حق والآخر ملاينة الخلق فيما تركوا من الحق وهذا معنى باطل.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه وتعالى فوق سماواته على عرشه علي على خلقه وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا تجيبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء وهو مع المسافر أينما كان، وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع إليهم وإلى غير ذلك من معاني ربوبيته. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. ودخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه كما قال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه.
من الإيمان بالله الإيمان بعلوه ومعيته، فهو سبحانه فوق عرشه علي على خلقه، فهو سبحانه فوق عرشه علي على خلقه، وهو معهم أينما كانوا. والعلو والمعية من جملة الصفات الإلهية، وأفردهما المصنف بإعادة القول وزيادة البيان لما احتف بهما من معارضات الابتداع العاطلة، لما احتف بهما من معارضات أهل الابتداع العاطلة ومناقضة الأهواء الباطلة، من الجهمية النافين علو الله سبحانه وتعالى ومعيته خلقه، ومن أهل الحلول والاتحاد الزاعمين أن الله مختلط بخلقه، ومن أهل الحلول والاتحاد الزاعمين أن الله مختلط بخلقه غير بائن منهم، تعالى الله عما يقول الأفاكون علوا كبيرا. ولا يراد بالمعية أنه مختلط بالخلق، فهذا شيء لا توجبه اللغة التي خوطبنا بها، وهو خلاف ما أجمع عليه السلف وخلاف الفطرة أيضا. فبطلان توهم اختلاط الله بخلقه مبني على ثلاثة أصول، فبطلان توهم اختلاط الله بخلقه مبني على ثلاثة أصول. أولها أن هذا لا توجبه اللغة التي خوطبنا بها في القرآن والسنة، أن هذا لا توجبه اللغة التي خوطبنا بها في القرآن والسنة، فإننا نقول القمر معنا وهو غير مختلط بنا. وثانيها أن هذا خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة، أن هذا خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة. وثالثها أنه خلاف ما فطر الله عليه الخلق كافة، أنه خلاف ما فطر الله عليه الخلق كافة. وكون الله فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته كما قال المصنف، لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. ووقع تبيين شيء من الظنون الكاذبة في بعض نسخ هذا الكتاب، مثل أن يظن أن السماء تظله أو أن السماء تقله، وهذا باطل بالإجماع. وهذه الجملة المفسرة الظنون الكاذبة ليست في النسخ العتيقة من هذا الكتاب، ومنها نسخة مقروءة على المصنف وهي تشبه كلامه، وكأنها أخذت من كتاب آخر له وأدخلت في هذا الموضع، ونشرها من نشرها على هذه الصورة، كالواقع في نشرة الواسطية في ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية. وهذه الجملة التي أدرجت عند هذا المحل ليست في شيء من كتبه التي طبعت حتى الآن والله أعلم. وذكر المصنف أنه دخل في هذا أيضا إثبات أنه سبحانه وتعالى قريب من خلقه، وقربه ومعيته لا ينافي علوه سبحانه، بل كما قال المصنف علي في دنوه قريب في علوه، علي في دنوه قريب في علوه. والقرب المذكور في باب الصفات هو قرب خاص بالمؤمنين في أصح قولي أهل العلم، والقرب المذكور في باب الصفات هو قرب خاص بالمؤمنين في أصح قولي أهل العلم بإعانتهم ونصرتهم وتسديدهم، وهو الموافق لاصطفائهم وتخصيصهم بما ليس لغيرهم من الخلق.
فلا يقال إن قرب الله نوعان، أحدهما قرب من الخلق جميعا والآخر قرب من المؤمنين، فإن دلائل الشرع تدل على أن القرب خاص بالمؤمنين، وما يوهم خلاف ذلك كقوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فالمراد به في تفسير السلف الملائكة، وما يوهم خلاف ذلك كقوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فالمراد به في تفسير السلف الملائكة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ومن الإيمان به وبكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره. ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله سبحانه وتعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من تكلم به مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا.
من الإيمان بالله وبكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ أي تكلم به حقيقة، منه بدأ أي تكلم به حقيقة، وإليه يعود أي برفعه من المصاحف والصدور في آخر الزمان، أي برفعه من المصاحف والصدور في آخر الزمان، ثبتت بذلك الأحاديث وانعقد عليه الإجماع، وهو كلام الله حقيقة، فحروفه ومعانيه كلها من الله، وهو كلام الله حقيقة فحروفه ومعانيه كلها من الله، ولا يقال فيه إنه حكاية عن كلام الله ولا عبارة عنه. والحكاية والعبارة مذهبان رديئان في القرآن للكلابية والأشاعرة، والحكاية والعبارة مذهبان رديئان في القرآن للكلابية والأشاعرة، فزعمت الكلابية أن القرآن حكاية عن كلام الله، وأنه هو ليس كلاما لله، وأنه هو ليس كلاما لله، وزعمت الأشاعرة أن القرآن عبارة عن كلام الله، وأنه هو ليس كلاما لله. وعلى المذهبين فالمعنى من الله والألفاظ من غيره، وعلى المذهبين فالمعنى من الله والألفاظ من غيره. والحق الحقيق الجدير بالتصديق أن القرآن حرفا ومعنى كله من الله، أن القرآن حرفا ومعنى كله من الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه ورسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله سبحانه وتعالى.
من الإيمان بالله وبكتبه وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة عيانا بأبصارهم بلا خفاء، وثبتت هذه اللفظة عيانا عند البخاري في حديث جرير بن عبد الله في الرؤيا إنكم سترون ربكم عيانا أي بأبصاركم، يرونه سبحانه في عرصات القيامة أي في متسعاتها، ثم يرونه سبحانه وتعالى في الجنة. والفرق بين الرؤيتين من وجهين، والفرق بين الرؤيتين من وجهين، أحدهما أن الرؤية التي تكون في عرصات يوم القيامة هي رؤية امتحان وتعريف، أن الرؤية التي تكون في عرصات يوم القيامة هي رؤية امتحان وتعريف، والرؤية التي تكون في الجنة هي رؤية إنعام وتشريف، والرؤية التي تكون في الجنة هي رؤية إنعام وتشريف. والآخر أن الرؤية الأولى مشتركة بين المؤمنين وغيرهم، أن الرؤية الأولى مشتركة بين المؤمنين وغيرهم في أصح أقوال أهل العلم. وأما الرؤية الثانية فهي مختصة بالمؤمنين، وأما الرؤية الثانية فهي مختصة بالمؤمنين لانفرادهم باستحقاق الأجر يوم القيامة، لانفرادهم باستحقاق الأجر يوم القيامة، فتكون إنعاما عليهم وتشريفا لهم، فتكون إنعاما عليهم وتشريفا لهم.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم، فيقال للرجل: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، فيقول المؤمن: الله ربي والإسلام ديني ومحمد النبي. وأما المرتاب فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصاعق. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى يوم القيامة الكبرى، فتعاد الأرواح إلى الأجساد، وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليها المسلمون. فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، وتنصب الموازين فتوزن فيها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن، فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من تزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات لهم، ولكن تعدد أعمالهم وتحصى، فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها. وفي عرصة القيامة الحوض المورود لمحمد صلى الله عليه وسلم، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، طوله شهر وعرضه شهر، آنيته عدد نجوم السماء، فمن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، والنار يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر عليه كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف فيلقى في جهنم. فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته صلى الله عليه وسلم. وله في القيامة ثلاث شفاعات: أما الشفاعة الأولى فيشفع لأهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عليه من الله السلام الشفاعة حتى تنتهي إليه. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. ويخرج الله تعالى من النار أقواما بغير شفاعة، بل بفضل رحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخل من دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة وأصناف ما تتضمنه الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والأثارة من العلم المأثور عن الأنبياء في العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما يشفي ويكفي فمن ابتغاه وجده.
شرع المصنف رحمه الله يبين هنا الركن الخامس من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر. واليوم الآخر على ما ذكره هو كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فهو اسم جامع لما يكون بعد الموت، فهو اسم جامع لما يكون بعد الموت، وهذا أحسن ما قيل في حده. ووصفه ابن سعدي في التنبيهات اللطيفة لما احتوته الواسطية من المباحث المنيفة بأنه ضابط جامع. فاليوم الآخر اسم لما يكون بعد الموت، ويندرج في خبره صلى الله عليه وسلم عن اليوم الآخر ما جاء في الكتاب والسنة، فثبوت أحواله يكون بالقرآن ويكون بالسنة، وكلاهما من خبره صلى الله عليه وسلم. فالقرآن خبره بكلام الله الذي أنزله الله عليه، والسنة هي خبره بكلامه الذي هو من الوحي أيضا. فيؤمن أهل السنة والجماعة بفتنة القبر، وهي سؤال الملكين العبد عن ربه ودينه ونبيه، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. وأما المرتاب فيقول آه لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. والمشهور في لفظ الحديث ها بهاء في أوله وآخره في كل كلمة، ووقع في بعض رواياته، وهي رواية الروياني في مسنده آه وهي المثبتة في نسخة الواسطية المقروءة على مصنفها. ويؤمنون بنعيم القبر وعذابه، وهو ما يجري على العبد في قبره من نعيم أو عذاب، ما يجري على العبد في قبره من نعيم أو عذاب. ويؤمنون بيوم القيامة إذا أعيدت الأرواح إلى الأجساد، وقام الناس لربهم حفاة عراة غرلا، أي غير مختونين، وحينئذ ينصب الميزان، وهو واحد في أصح الأقوال. وجمع في بعض الآيات لتعدد الموزون فيه، وهو واحد في أصح الأقوال، وجمع في بعض الآيات لتعدد الموزون فيه. توزن فيه الأعمال وصحائفها وعمالها، فالوزن في أصح أقوال أهل العلم واقع على ثلاثة، العبد العامل وعمله وصحيفة عمله، وفي ذلك قلت الوزن في أصح قول للعمل، وعامل مع صحفه نلت الأمل، وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فيأخذ المؤمن كتابه بيمينه ويأخذ الكافر كتابه بشماله وراء ظهره، ويحاسب الله الخلائق. والحساب في الشرع هو عد أعمال العبد يوم القيامة، وله درجتان، إحداهما الحساب اليسير، وفيه تعرض أعمال العبد عليه ويقرر عليه، والأخرى الحساب العسير،
الحساب العسير، وفيه تعرض أعمال العبد عليه ويناقش فيها وتستقصى عليه، وفيها تعرض أعمال العبد عليه ويناقش فيها وتستقصى عليه. والكفار لا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، والكفار لا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، لأنهم يقدمون الآخرة ولا حسنة لهم، فقد جوزوا بها في الدنيا، لأنهم يقدمون الآخرة ولا حسنة لهم فقد جوزوا بها في الدنيا، ولكنهم يحاسبون بالتقرير على أعمالهم والتوبيخ والتقريع عليها، ولكنهم يحاسبون بالتقرير على أعمالهم والتوبيخ والتقريع عليها. وفي عرصات يوم القيامة وهي متسعاتها الحوض المورود لرسولنا صلى الله عليه وسلم، ولكل نبي حوض، لكن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم هو أعظمها وصفا وأكملها حالا، هو أعظمها وصفا وأكملها حالا. ويؤمن أهل السنة بالصراط، وهو جسر منصوب على متن جهنم أي ظهرها يوصل إلى الجنة، وهذا معنى قول المصنف وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، فهو بينهما باعتبار الإيصال لا باعتبار الاتصال، فهو بينهما باعتبار الإيصال لا باعتبار الاتصال، فهو موضوع على متن جهنم يوصل إلى الجنة وليس بين الجنة والنار. يمر عليه المؤمنون فقط على الصحيح من أقوال أهل السنة، يمر عليه المؤمنون فقط على الصحيح من أقوال أهل السنة، فالأحاديث ظاهرة في ذلك، وأصرحها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الصراط قال فيمر المؤمنون، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الصراط قال فيمر المؤمنون، متفق عليه واللفظ لمسلم، فلا يمر على الصراط سوى المؤمنين، والذين تخطفهم كلاليب جهنم هم من عصاة المؤمنين، والذين تخطفهم كلاليب جهنم هم من عصاة المؤمنين الذين يستحقون أن يدخلوا النار ثم يخرجوا منها بعد ذلك. ويمر المؤمنون على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر. قد انتهى بنا البيان إلى أن المرور على الصراط مختص بالمؤمنين، وأنهم يمرون عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل أي الرواحل التي تتخذ للركوب. فمن مر على الصراط دخل الجنة ولم يسبق دخوله عذاب في النار، بخلاف من أخذته كلاليب جهنم من عصاة المؤمنين فإنه يدخل النار ثم يخرج منها ويدخل الجنة. والكلاليب جمع كلاب وكلوب، جمع كلاب وكلوب، وهو حديدة معوجة الرأس ذات شعب، وهو حديدة معوجة الرأس ذات شعب. ثم يوقف الذين عبروا الصراط على قنطرة بين الجنة والنار، ويقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم بدخول الجنة. والقنطرة بناء مرتفع بين الجنة والنار، والقنطرة بناء مرتفع بين الجنة والنار. وأول من يستفتح باب الجنة هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أول شافع وأول مشفع. وللنبي صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات: الشفاعة الأولى شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف أن يقضى بينهم، شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف أن يقضى بينهم، وهي الشفاعة العظمى. والثانية شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوها. والشفاعة الثالثة شفاعته صلى الله عليه وسلم في من استحق النار. وهذه الشفاعة الثالثة لا تختص به، بل هي له ولسائر النبيين والصديقين والصالحين وغيرهم من الشفعاء كما ذكر المصنف رحمه الله. وهي تتناول من استحق النار ألا يدخلها، ومن دخلها ألا يخرج منها. فتعم نوعين: أحدهما مستحق للنار لم يدخلها، والآخر من دخل النار أن يخرج منها، واختار ابن القيم رحمه الله أن هذه الشفاعة تختص بنوع واحد فقط، وهو من دخل النار أن يخرج منها. وقوله أقوى خلافا لجمهور أهل العلم، لأن الشفاعة لا تكون إلا بعد المرور على الصراط، فإنه إذا مر الناس على الصراط كما ثبت في الأحاديث ووقع من وقع منهم في النار فإنه تحل الشفاعة بعد ذلك ويشفعون، كما ثبت هذا في صحيح مسلم من حديث جابر. فالأصح في الشفاعة الثالثة أنها شفاعته صلى الله عليه وسلم في من دخل النار أن يخرج منها، وهي له ولغيره من النبيين والصديقين والشهداء. ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة أحد من خلقه، بل بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل، يعني زيادة عمن دخلها من أهل الدنيا. فينشئ الله للجنة أقواما يدخلهم إياها، وأحوال الدار الآخرة متعددة متنوعة، وتفاصيلها في الكتاب والسنة، فمن أراد الوقوف عليها فلا محيد له عما جاء في القرآن والسنة. وهذا آخر البيان على هذا المجلس، ونستكمل بقية الكتاب بعد الصلاة بإذن الله تعالى.